وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، يقول الإمام الصابوني رحمه الله: قلت، وبالله التوفيق، قلت أي جوابا لسؤال من سألني أن أصنف له مختصرا. تعرفين ألف المقدمة سألني بعض الناس وأنا في طريقي للحج أن أذكر له فصولا مختصرة في عقيدة السلف وأهل السنة. هتقول إيه بقى إمام؟ قال: قلت وبالله التوفيق. ودي مهمة جدا، طلب المعونة من الله، طلب الهداية من الله، طلب التوفيق من الله في كل أمر من الأمور. كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، والله لولا الله ما اهتدينا. يعني نحن لا نملك لأنفسنا القدرة على الهداية ولا التوفيق ولا الصلاة ولا الصوم ولا الجهاد ولا الثبات، كل هذا بتوفيق الله. نحن نطلب من الله معونته، نطلب منه هدايته، نطلب منه توفيقه. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. وكأنهم هنا يستحضرون ما جاء عن عباد الله المؤمنين في آيات القرآن الكريم: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قلت وبالله التوفيق. أصحاب الحديث حفظ الله تعالى أحياءهم، هي العقيدة اسمها عقيدة السلف وأصحاب الحديث، دي المشهورة بهذا الاسم، ولعلها أيضا تطلق عليها أسماء أخرى، والمصنف لم يذكر هذا الاسم في متن العقيدة، لكنه كثيرا ما يقول أصحاب الحديث أصحاب الحديث. وهنا إشارة لمعنى مهم جدا، إن الناس لما افترقوا لفرق، لما افترق الناس إلى فرق، ظهرت الروافض بفرقها، وظهرت الخوارج بفرقها، وظهرت المعتزلة والجهمية بفرقها، لم يكن مصطلح أهل السنة قد ترسخ في الأمة بعد، لكن كان أعلامه الذين يدلون عليه ويشار إليهم به هم أهل الحديث. عشان كده لما أجي أقول لك البخاري، مسلم، مالك، الشافعي، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، وهكذا في هذه الأسماء التي تراها في كل جيل من بعد الصحابة إلى يومنا هذا، المنتسبون إلى الحديث يقال لهم أهل الأثر. يعني إيه أهل الأثر؟ يعني المتبعون لآثار الأنبياء، السالكون مسلكهم، الماضون على طريقتهم. عرفوا طريقتهم منين؟ عرفوا مسلكهم منين؟ من الرواية. الرواية قالت لي الرسول كان بيعمل كذا وكذا، فبالرواية وقفوا على آثار الحبيب النبي. أي حد تاني بعيد عن الرواية بيدور بقى من أي سبيل آخر، قد يهديه الله إلى الحق وقد يضله، لكن هؤلاء عندهم الحق واضحا جليا فيما ينقلونه عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، وكل يلتمس من الحبيب النبي في هذه النقول. فأولى الناس بالاقتداء، وأولى الناس بالاتباع، وأولى الناس بالسنة هم أصحاب الحديث، وهم الذين عرفوا بأنهم يدورون حول الحديث أينما دار وحيثما دار، لأن الحديث هنا هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والعملية والإقرارية. وقد عرفوا بعد ذلك بأهل السنة والجماعة. طبعا السنة هي الحديث، فأصحاب الحديث هم أهل السنة، لكن كل الفرق الأخرى عندهم مداخل أخرى للاتباع غير السنة. عشان كده تعلم علامة الرجل المبتدع بطعنه في السنة، يقول لك القرآن يكفي، وطبعا عنده بعض المداخل السهلة يجيب لك بعض الأحاديث ظاهرها التعارض، يقول لك شوف ده كلام، ده معقول؟ معقول ده يصدق؟ أهو مروه في البخاري، البخاري بتاعهم، قال هو البخاري مش بتاعك. خذوا بالكم أخواننا، نحن لا نقدس الأشخاص، لكن تقديرنا للبخاري تقديرنا لراوي اجتهد في جمع أصح المرويات، فلما اجي أتخذ غرض وأطعن فيه يبقى سقطت المرويات. إذا كان جبت الكبير، جبت أفضلهم، وعملتوا إيه؟ عملتوا هدفي. طب هو معصوم؟ لا، ما هوش معصوم. حد قال لك انه معصوم؟ لم يدعي احد له العصمة. اذا اردت ان تخالفه فلك هذا، لكن الرجل صاحب منهج، صاحب منهج سليم مدروس، فاذا اردت ان تعارضه فعارضه بمنهج، مش تعارضه خلاص. انتقدوا يا اخي، البخاري انتقد كثيرا من علماء عصره ومن العلماء بعد عصره. الإمام ابن حجر في هدي الساري جمع قرابة 200 نقد من الدارقطني للبخاري. يعني الدارقطني كإمام في الحديث انتقد على البخاري أكثر من 200 موضع، بس سبحان الله كلها أو معظمها يدور في فلك، مش الصحة والضعف، في فلك هل وافق شرطه أم لا، كان الأولى أن يخرج هذا بدل هذا. وطبعا البشر بطبعه، أي حد بيعمل جهد بشري بيجي غيره يقول والله كان الأولى كذا وكان الأولى كذا. فالبخاري عندنا ليس معصوما ولا غيره، لكن أصحاب الحديث والأثر في الجملة معصومون. معصومون بإيه؟ لأن من إذا أجمعت الأمة فعلى قولهم يجمعون، وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذون ويستمسكون. عشان كده هتجد في هذه العقيدة، وأنا قلت لك الدرس الماضي الرجل ده رجل عجيب، الأشعرية يقولوا عليه أشعري، والسلفين يقولوا عليه لا ده سلفي، وأصحاب الحديث يقولوا عليه ده محدث. الرجل ده الكل بينتسب إليه، أو الكل بيسعى لنسبته إليه، وده بيبقى من حسن تقدير رب العالمين لمواقف الرجل. سيدنا إبراهيم قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين. المعنى ده القرآن ده اللي قاله سيدنا إبراهيم بيقع لبعض الناس بعد إبراهيم. لا يمكن أن تجد إنسان يجمع عليه الناس، لكن قد تجد إنسان أكثر الناس يثنون عليه. يبقى دي من جعل الله له إيه؟ لسان صدق في الآخرين. عشان كده إبراهيم اليهود قالوا عليه يهودي، النصارى قالوا لا ده نصراني. ربنا قال في القرآن إيه؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصراني، ولكن كان حنيفا مسلما. والمقصود بالإسلام هنا الإسلام العام، إنه أبو النبيين. فالشاهد هنا ان هذا الرجل تجد ترجمته، اعظم ترجمه له تجدها في طبقات الشافعيه اللي صنفه واحد من متعصبه الاشاعره. ولما مر على كلامه ده في وصيته ما انكرش عليه، بل انه في ترجمه الخطيب البغدادي، ودي مساله مهمه هنبينها النهارده، قال للاشاعره في مساله الصفات قولان، للأشاعرة في مسألة الصفات قولان. إيه هم القولين دول يا ابن السبكي؟ قال القول الأول تأويلها على محمل أو حملها على محمل تسيغه اللغة وتدل عليه الأدلة. ده كلام جميل. لو أهل التأويل اتخذوا هذا المنهج في تأويلهم لقلنا لهم على إن على الرسل. لو كل تأويل عندهم يحترم اللغة ويحترم ما تدل عليه الأدلة وتسيغه الأدلة لكان قولهم هو الحق. لكن كثيرا من تأويلاتهم باطلة لا تدل عليها لغة ولا يدل عليها دليل شرعي، وإنما هي تحكمات يلقون بها في وجه بعض، يلقون بها في وجه بعض. يعني لما يجي في المشهور عنهم يؤولون استواء الرحمن على العرش بالاستيلاء، وده مدخل النهاردة هنتكلم في الصفات اهو. يؤولون الاستواء بايه؟ بالاستيلاء. نقول لهم طيب ماشي، ربنا ذكر الاستواء في كتابه كم مرة؟ 7 مرات في 7 مواضع، وكلها مواضع تقدير وتعظيم لله عز وجل. يذكر خلق السماوات والأرض في 6 أيام، يذكر تدبيره للأمر، يدبر الأمر، يذكر أنه ليس له شفيع إلا من بعد إذنه، يذكر أنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما تحت الثرى. كل هذا الوصف في آيات الاستواء دائما يأتي فيه التعظيم والتبجيل لله رب العالمين، ويذكر فيها ثم استوى على العرش. على العرش استوى. فيجي هو يحصل له ارتكارية من كلمة استوى ويقول لك لا لازم أولها. نقول له ماشي، انت مش قادر تستوعب الكلمة. هو ربنا سبحانه وتعالى ما كانش يقدر يجيبها لنا مرة بالتأويل بتاعك و6 مرات زي ما هي؟ في 7 مواضع استوى. انت بتقول ايه في التأويل؟ قال استوى يعني استولى، وده فريق كبير منهم يقول استوى يعني ايه؟ استولى. طب انت مش عاجبك استوى ليه؟ يقول لك اصل استوى معناها لا يليق بالله. معناها انا عايز انزه الله، وده مقصد جيد، مقصد حسن، انك تبقى عايز ايه؟ نحن كلنا ننزه الله عما لا يليق به، بس مش ننزه الله عن كلامه ولا عما وصف به نفسه، ننزه الله عما لا يليق بالله. فيقول لك انا عايز انزه الله، اقول له وانا معاك، ده مقصد شرعي. فانت عايز تنزهه فحولت استوى الى ايه؟ استولى. طب بالله عليك هي استولى دي تليق بالله؟ يقول لك ما ربنا مستولي على كل شيء. اقول له لا بس استنى، لا يقال لأحد استولى على شيء إلا إذا كان له منازع ومغالب. يخشوا مع بعض في دور مصارعة أو خناقة وبعدين واحد يغلب فيستولي، يتغلب فيستولي، مين بقى اللي كان بينزع ربك؟ ومين اللي يقدر ينزعه؟ واستولى على مين؟ على إيه من مين؟ يقول لك لا انا ما قصدتش ده. طب من اللي انت فررت منه في استوى وقعت في مثله في ايه؟ فهذا الذي اوردته عليك لا يليق بالله ولا يليق؟ لا يليق. يبقى انت عدلت عن النص القرآني وعن اللفظ القرآني الى لفظ من عندك تظن انك تعدل على لفظ القرآن. خد بالك ما هو كلامهم فيه برضو معنى اسقاط سيء وقبيح على اللفظ القرآني. بيقولوا ان اللفظ القرآني مش كافي، مش مغني، في قصور. كلامنا في التأويل والبحث عن معاني بديلة معناها ان المعنى اللي جاء في السياق معنى مش كافي. يعني يا رب ما كنتش عارف تعمل لنا معنى كافي عشان ما نحترش. طبعا هما بيقولوش كده، لكن ما يفعلونه من لازمه هذا، من لازم. عشان كده احنا بقول لكل معترض على لفظ قرآني انت بتعترض على ايه؟ ده ربنا بيتكلم عن نفسه. هو انت اعرف ولا ربنا؟ اانتم اعلم ام الله؟ طب انت اقدر على التعبير ولا ربنا اللي كلامه معجز وانت كلامك اي حد يجي ينقضه لك؟ اكيد ربنا هو الاقدر على ايه؟ على السياق وعلى التعبير وعلى البلاغة. ده تحدى العرب ببلاغة القرآن. يبقى عدولك عن السياق القرآني اتهام للسياق القرآن، اتهام له بالقصور ولو في المعنى، وهذا لا يليق ولا يجوز. تقول لي بس انا شايف شبه، شايف التشبيه. اقول لك لا، انا لا ارى هذا التشبيه، انت الذي ترى، انت الذي تفرضه. طب تعالوا مع كلمة استوى ديت ونشوفها. واحنا مش على فكرة، انا ما زلت بقول اهل السنة ليسوا ضد التأويل، بس التأويل هون القائم على الدليل، القائم على دليل صحيح. لكن اهل السنة ضد التحريف تحت مسمى التأويل. تيجي تحرف الكلمة عن موضوعه وتقول لي ده تأويل، اقول لك لا. يعني لما يجي واحد يقول لي إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، معنى الكلام إيه؟ وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم إيه؟ تفهم من الآية دي إيه؟ إن سيدنا موسى قال لقومه اذبحوا بقرة. واحد يقول لك معقول؟ هو ربنا سبحانه وتعالى فاضي يذكر البقرة والكلام الفاضي ده؟ مرة واحد جاب صورة للمجرة، رسم كده للمجرة، أنتوا عارفين المجرة فيها ملايين النجوم، وقال بقى معقول خالق المجرة ده فاضي يفتكر أعرابي اسمه أبو لهب فيقول تبت يدا أبي لهب وتب؟ إيه الكلام ده؟ هؤلاء يريدون أن يضربوا القرآن. هو عايز يقول إن كان، وده ملحد، هو لا ينكر وجود الله، بس عايز يقول إن اللي انتوا بتقولوا عليه خلق المجرة، معقول ما انشغلش بهذا الخلق العظيم ويفكر في أعرابي ملوش قيمة زي أبو لهب، أو يفكر في بعوضة. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. نقول له ما اللي سيطر على هذا كله سيطر عليه دقيقه وجليله، لا يعزب عنه مثقال ذرة. أنت هنا وأنت فاكر نفسك هنا أن أنت بتجل الله، لا ده أنت بتقدح في الله عز وجل. إما أجي أشوف كلمة استوى اللي هي أشهر كلمات، أشهر الكلمات التي اضطروا لتأويلها، وطبعا المصنف لم يؤولها صريح. الأشاعرة تقول عليه منه، طب كويس أهو ما بيأولش، بيثبت لله ما أثبته الله لنفسه على ظاهره اللائق به. تعال نشوف كلمة استوى وردت في القرآن على كم نحو. وردت كلمة استوى في القرآن مطلقة، ووردت مقيدة بإله ومقيدة بعلى، ووردت في حق الله ووردت في حق غير الله. طب تعالوا نشوف كده وردها في حق غير الله. يقول الله تبارك وتعالى عن يوسف وعن موسى: ولما بلغ أشده واستوى. دي في القصص مش كده؟ ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. الكلام عن مين؟ عن الغلام الصغير اللي أمه حطته في اليم وألقته في اليم وراح عند فرعون لما كبر. ولما بلغ أشده، ده إيه؟ بلغ أشده يعني صار رجلا. قال واستوى، استوى يعني إيه؟ نضج. النضج هنا نضج بدني، نضج علمي عقلي، نضج في كل حاجة نقول عليه. والنضج هنا كمال ولا نقص؟ كمال. وقبل النضج كان نقص شوية، محتاج يكمل، ربنا كمله. يبقى السوى هنا اللي هي بمعنى نضج عقليا وفكريا وبدنيا وكل ما فيه معاني الكمال الإنساني والبشري. وبنجدها في استعمالاتنا البسيطة لحد دلوقتي. تيجي تقطع الثمرة من على الشجرة، واحد يقول لك لا استنى لسه لم تنضج، أو باللغة العامية بتاعي يقول لك ما استويتش لسه، لسه ما استويتش. يبقى الاستواء من تمام الكمال والنضج في المعاني اللغوية العربية. مش كده؟ ودي كلمة مطلقة. الأكل لسه ما استواش. استوى على سوق. تشبيه الصحابة في بالزرع والمعجب للزراع. فاستغلظ فاستوى على سوق. دي كلمة استوى عامة. طب استوى على واستوى إلى. برضو تعالوا نشوفها في الإطلاق البشري. في الإطلاق على غير الله في القرآن. قال الله لتستووا على ظهوره. ظهور إيه؟ الآية دي في سورة إيه؟ الزخرف. لتستووا على ظهور. قبلها كان بيتكلم عن الفلك والأنعام. الفلك والأنعام. فقال لتستووا على ظهوره ثم تقولوا إذا استوى. طب كمل بقى. وتقول سبحان الذي إذا استويتم عليه. أنا عايز الشاهد ده. إذا استوى يبقى لتستوى وإذا استويتم عليه. يبقى هنا استوى جات معدة بإيه؟ بعلى في حق البشر. خدوا بالكم الاستواء البشري يقبل ان احنا نشوفه بعينينا وندركه بحواسنا. فهو استواء منظور مشهود ملموس مش كده؟ وهو في حق البشر شيء كويس ان ربنا يسخر الانعام والفلك للبشر فيبقى من مسخرات الكائنات للبشر. ده نعمة من نعم الله. والاستواء هنا علو وظهور على هذه الأدوات التي سخرها الله. واضح ولا مش واضح؟ تمكننا من الفلك، أصبحت الفلك مسخرة لينا. تمكننا من قياد الأنعام، فأصبحت الأنعام مسخرة لينا. بس شوف بقى لما أجي أركب على الجمل، أركب وأدلدل رجلي وأقعد الجمل إيه؟ واسند على مؤخرة الرحل ومش عارف ايه. اما اجي اركب على الحمار حاجة تانية، اما اجي اركب على الفلك حاجة مختلفة خالص. ممكن ابقى راكب سطح وقاعد تحت المظلة فوق ومش عارف، ممكن ابقى قاعد درجة اولى ممتاز في الباخرة جنب القبطان وعندي سرير ونايم وكل حاجة. في كل الاحوال انت ايه؟ مستوي. ده انت يا مستوي على الفلك واستواءك مكيف ملموس ظاهر واضح مدرك بالحواس. ما انتوا زي بعض، اختلفتم. فكيف تريد ان تجعل استواء الله هو هذا الاستواء فتقول لا لا يليق بالله كذا؟ انت جعلت ربنا راكب على العرش يعني كأنه راكب على السفينة ولا كأنه راكب على الناقة؟ يقول لك ما هو ده اللي انا بدركه من البشر. هذا ما ندركه من البشر لاننا ندرك استواء البشر. لكن الله اخبرنا انه خلق السماوات والارض ثم استوى على العرش. وخذوا بالكم العرش ده موجود قبل خلق السماوات والارض، يعني اسبق، وهو اضخم واعظم في تصورنا الشرعي من كل السماوات والأرض. مش ربنا قال وسع كرسيه السماوات والأرض؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع والأراضون في الكرسي إلا كحلقة في فلاة. قال وفضل العرش على الكرسي كفضل الحلقة على كفضل الفلاة على الحلقة. يعني الكرسي في العرش لا يساوي شيء، والسماوات والأرض في الكرسي لا تساوي. فهذا ملك عظيم. ثم يقول ربك ثم استوى على العرش. المعنى اللغوي اللي استوى على يعني ايه؟ يعني ظهر وعلى، على وارتفع. ده المعنى اللغوي مطلقا. ثم في حق كل كائن بحسبه. ركب الدبة غير ركب الايه؟ الباخرة غير ركب الطائرة. ما انت ممكن تستوي على الهواء بالطائرة، على السحاب بالطائرة. لكل استواء يليق به. أليس لله استواء يليق به؟ هذا أول سؤال. إذا كان لكل واحد فيكم استواء يليق به، طب كيف تريد أن تجعل استواء الله كاستواء هؤلاء؟ ولهذا نحن حينما نثبت الصفات لله. أول حاجة نقول إيه؟ نقول ما أخبرنا الله به عن نفسه قبلناه، نقبله ولا نرده، ونمره على ظاهره اللائق بالله. طب أنت خايف من التشبيه والتمثيل، أقول لك اوعى تمثل، اوعى تشبه، الله ليس كمثله شيء. طب أنا خايف من التكييف، واحد دماغه كده واسعة شوية ويقعد يتخيل فيتخيل كيف استوى الله، أقول له لا، التكييف ممنوع راخر، يبقى لا التمثيل جائز ولا مستطاع، ولا التكييف جائز ولا مستطاع. نقول لك اللي انت تخيلت كله كلام فاضي وكلام فارغ وأوهام مش حقيقة، لأن الله أعلى وأجل من أن يحيط به عقلك، مش كده؟ ثم إننا في باب الصفات عموما، أولا هو من الذي وصف الله؟ الله، إما في القرآن وإما على لسان رسوله في صحيح السنة، وهذا وحي من الله. يبقى كل ما وصف الله به نفسه واجب علينا أن نقبله على وجهه الذي يليق بالله، لا على الوجه الذي فيه تمثيل ولا تكييف، لأن التمثيل والتكييف مما يليق بالمخلوقات المنظورة. أنت عندك مخلوقات غير منظورة ما تعرفش تكيفها، وانت بتشوف المجرة بالتلسكوب تعرف تكيف المجرة؟ ما تقدرش. انت بتشوف حتة صورة على صفحة على ورقة، لكن اللي يجي يقول لك المجرة الارض في المجرة لا تساوي ذرة في الصحراء، فاحسب بقى، ما تقدرش. طب ده المجرة دي بعض خلق الله، السماوات بعض خلق الله، وانت لا تستطيع ان تحيط بها. لحد النهاردة وكالة ناسا اللي هي وكالة الفضاء الأمريكية بيقول لك احنا بنرى من السماء صفحة هي المتاحة لينا، يعني انت لما تبص بعينيك المجردة للسماء بتشوف مساحة معينة، بعض النجوم وبعض الكواكب اللي تقدر تشوفها. يجي هلال رمضان ما تعرفش تشوفه، ما انتش عارف تشوفه، يقول لك اصل السماء فيها غبار وفيها، وانت عينينا ما عادتش 6x6 زي زمان، فما انتش قادر تشوف. فيجيب التلسكوبات العظيمة ويجيب الأقمار الصناعية فيوسع الرقعة شوي ويقرب الرؤية شوي، لكن برضه ما زال بيشوف ايه؟ مساحة محدودة. طب فين بقية السماء؟ الله أعلم. عشان كده علماء الفضاء يسموا السماء ايه؟ يقولون فضاء لا يتناهى. ما فيش حاجة لا تتناهى يا اخوان، ما فيش مخلوق إلا وله حدود. إنما تقول لي فضاء لا يتناهى في تصوري، أنا مش قادر أتصور نهايته فين، ودي السماء اللي بيننا وبينها فيش حاجة، اللي أول ما نبص فوق نشوفها، فكيف تريد أن تتصور الله متناهيا ومحدودا؟ هذا سوء ظن بك أو فيك، وسوء تقدير وإساءة فيما ينبغي عليك أن تعرفه من الله. ولهذا احنا بنقول ايه في الصفات؟ القول في الصفات كالقول في الذات. انت بتثبت ان ربنا ذات موجودة ولا لا؟ من الاخر كده، هو رب لما تقعد تنفيد الصفات انت عايز تنفي وجود الله؟ ما تقول من الاول انا عايز اقول ما فيش الله، تعملي كل حاجة يثبتها بتنفيها وتقول لا 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 لا، وبدعوى ان انت ده تشبيه وده تمثيل. طب انت الله موجود ولا مش موجود؟ انا هعرض عليك السؤال ده، في الله ولا ما فيش؟ جاوبني. هيقول لي فيه، اقول له الله ينور عليك فيه. طب ما هي كيفيته؟ يقول لي لا استطيع ان احيط بكيفيته. اقول له يا عم الحاج طب ما تقول نفس الكلام في الصفر، كما لا تحيط بذاته فأنت كذلك لا تحيط بصفته، وخليك محترم من الأول للآخر كده. يبقى القول في الذات كالقول في الصفات. هي دي مش صفات الله ولا صفات فلان وعلان؟ خدوا بالكم، انا لما اقول يعني ايه صفات، انا ممكن اجي اوصف واحد فينا، اوصف واحد فينا فاقول ايه، محمد طويل وسيم جميل، دي صفات كمال وجمال، اعور اعرج قبيح، دي صفات نقص. والانسان بطبعه ما فيهوش كمال مطلق، وكمال الظاهر ليس هو الكمال المعول عليه، لان في كمال اعظم وهو كمال القلوب وكمال الباطن. مش الرسول لما شافهم بيضحكوا على رجلين عبد الله بن مسعود، شايفين الرجل قصير ونحيف وما شاء الله يعني خطير، لما جاي يطلع النخله طلع كرش، طلع على الجبل نط بقى فوق، ففضحكم يعني بعضهم ضحك فضحكم. فقال: اتعجبون من دقه ساقي؟ والله انهما في الميزان لاثقل من احد. المساله مش بتصوراتكم، مش بتصوراتكم، لكن الشاهد ان ربنا خلق المخلوقات هكذا، مفيش تمام في الخلقه، مفيش كمال في الخلقه، عشان يفكرنا ان التمام والكمال لواحد احد فقط، والله الذي له كل كمال. عشان كده ما تتعجبش لما تجد ربنا في القرآن بيعاتب النبي. النبي عنده قدر كبير جدا من الكمالات البشرية، يعني هو من أكمل الناس الذين نعرفهم، لكن أيضا لأن ما فيش كمال مطلق في البشر لازم يتعاتب ولازم يغلط، ما يعملش الأولى، لا يفعل الأولى فيعاتبه ربه. عشان تعرف ان الكمالات لمين؟ لله. دي مسألة مهمة. عشان كده النبي يقول: رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور، في المجلس الواحد 100 مرة. فهنا ارجع تاني، القول في الصفات كالقول في الذات. الجماعة المتكلمين وجعوا قلبنا، لانهم فرق. في فريق أنكر الأسماء والصفات كلها، قال لك ما تقوليش رحيم ولا رحمن ولا رحمة ولا علم ولا قدرة ولا الكلام ده، هو ذات بس كده وخلاص. طب الموجود في القرآن ده يقول لك إيه؟ نقرأه خلاص، مجرد أسماء موجودة في القرآن نقرأها ليس لها معنى. ودي فرقة عايزة تحرف القرآن تماما، عايزة تخرج القرآن من مضامينه، ومضامينه في العقيدة، في معرفتنا بالله. الفرقة الثانية قالت: لا احنا مش معاهم، احنا بنرد عليهم، اللي هي الأشاعرة والمثل دي، قالوا احنا جايين عشان نرد عليهم ونقحمهم ونفحمهم. بس برضو هم الناس عندهم حق في بعض الحاجات، بقى انت جاي تفحمهم وتقحمهم وترد عليهم في الاخر تقول لي عندهم حق في بعض. قال: اه في حاجات ما ينفعش نحملها على الله بغير تأويل. يعني ما تقول لي ان ربنا بيحب المحسنين وبيكره الظالمين والكافرين، هو الحب ايه والكره ايه؟ ده الحب ده شعور احساس بشري، والبغض والكره ده احساس بشري، دي خفقان القلب نحو المحبوب حب، وضرباته بالكراهية بغض. فلا يليق ان يقال هذا عن الله. نقول له: بس ربنا قال إن الله يحب المحسنين والله يحب المتقين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. يقول لك: لا، هو المقصود بالحب هنا إرادة الثواب، عايز يديهم ثواب. طب ما ربنا كان يقول لنا إرادة الثواب وخلاص، أنا هديهم ثواب، ما يقولناش أنا بحبهم. قال: يحبهم ويحبونه، فجعل المحبة تبادلية، وإحنا عارفين حبنا، وإن كنا لا نستطيع أن نكيفه. عشان كده اللي جاي على حب ربنا يكيفه وعايز يرده، أقول له: طب كيف لي حبك كده، في الآخر مش هيعرف يرد عليك. ما يقول لي إرادة الثواب، أقول له: بقى بالله عليك هو ده الحب؟ عندك مش عند ربنا. أنت يقول لك: أنا بحب فلان لله في لله. طب تقدر تصف الشعور ده؟ تقدر تصف اللي بيدور في فيك؟ ما تقدرش. عشان كده ربنا ادانا آية مهمة جدا في أنفسنا، انتوا عاملين تقولوا يليق بالله ولا يليق بالله، يليق بالله ولا... طب يا اخواننا ما الذي يليق بكم وما الذي لا يليق بكم؟ في اشياء نعرفها ظاهره واضحه وربنا اللي قال لنا عليها عموما، لكن في اشياء داخليه لا نستطيع ان نعرفها. ويسالونك عن الروح، المقصود بالروح ايه؟ النفس البشريه ممكن، روح الانسان. قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. عشان كده يا اخوانا لحد النهارده الجسم البشري يخضع للاشعه السينيه والاشعه تحت الحمراء والتلفزيونيه، ويدخلوا مش عارف يعني، واشعه الليزر تعمل له عمليات. الجسم البشري شرحوه وعرفوا الخلايا وعرفوا تكوين الخليه وعرفوا كل، وصلوا الباع طويل. طب الروح البشريه ولا حاجه، ولازم يبقى في عجز. لكن شوف الفرق بين ما عرفوه فيما يتعلق بالبدن وما عرفوه فيما يتعلق بالروح. اللي عرفوه في حق البدن كتير جدا على مدى الوف السنوات، لا البشر بيتطور كل يوم فيما يتعلق بالبدن، لكن في الروح ما يتعلق بالروح ما حدش فاهم ولا عارف. يقول لك طلعت روح، وايه اللي حصل؟ ما احناش عارفين. ده كان لسه بيتكلم من شويه، ده كان لسه قاعد معانا. الا ما تعرفش بقى حته جثه هامده عادت الى اصلها من التراب والطين، عشان يقول لك ايه؟ وما اوتيتم من العلم الا قليلا. ولهذا يبقى القول في الذات كالقول في الصفات، والقول في الصفات كالقول في الصفات الاخرى، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الاخر. انت يا أشعري يا متريدي أثبتت لله صفة العلم، جدع، أثبتت لله صفة القدرة، تقول إن الله على كل شيء قدير يقدر على كل حاجة، أثبتت لله الملك أنه يملك، أثبتت لله الرحمة وإن كان بعضهم يؤولها. طب لماذا لا تثبت له الحب والبغض والرضا والسخط؟ لحد كده هو ممكن يسمع الكلام شوي. اجي اقول له واليدين، يقول لي عندك يا الحاج والاستواء، يقول لي عندك هو اليدين هم، انا ما اعرفش الا اليدين دول. وطالما هم دول اليدين اللي اعرفهم يبقى ما ينفعش يطلقوا على الله، وما اعرفش الا الاستواء اللي انا عامله دلوقتي قاعد على الكرسي مستوي اهو مجعوص اهو. وطالما هو ده الاستواء اللي انا اعرفه يبقى الاستواء لا يليق على الله. بقى انت نسيت اللي انا قعدت اقوله، استواء الجمل غير استواء الناقه غير استواء الطياره، وده في حق البشر اللي احنا بنشوفه مختلف مش متساوي، فكيف تجعله هو استواء الرحمن الذي لا تعرفه ولا تحيط به؟ ولهذا اهل السنه يقول استوى استواء ايه؟ يليق بجلاله، بعظم، يليق بعظمته. تعالوا نشوف كلام المصنف لانه ذكر اليدين. هتقرا يا شيخ محمد؟ تفضل. قلت وبالله التوفيق.
قال قلت وبالله التوفيق اصحاب الحديث حفظ الله احياءهم ورحم امواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانيه وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرساله ويشهدون وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه.
بنعرف ربنا بإيه؟ بصفاته التي نطق بها وحيه، القرآن والسنة. نعرف ربنا بصفاته التي نطق بها وحيه، احفظوها، ما بيجيبش حاجة من أي حد، من أي بترينة. احنا عندنا مصدر واحد للتلقي هو القرآن والسنة. تفضل يا شيخ. شوف بقى تفصيل وحيه بقى.
ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله او شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الاخبار الصحاح به ونقلت العدول الثقات عنه، ويثبتون له جل جلاله ما اثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه فيقولون.
كيفاش شيخ من حسبك؟ يبقى دي القاعدة، هي القاعدة في باب الصفات، في باب معرفة الله. ما أنا عايز أعرف ربي. تخيل كده لو إحنا 5 6 اتولدنا في بيئة واحدة وما خدناش أي معلومات، فعقلنا دلنا على وجود خالق للكون، عقلنا دلنا على وجود خالق. فقول لي طب عايزين نتعرف عليه، عايزين نتعرف عليه. كل واحد فينا له دماغ وله عقل، هنقعد كل واحد يفكر ويتصور ويطلع ببعض الخيالات والتصورات عشان نعرفه، وفي الآخر هنختلف مش هنتفق وهنعجز ونقول لا ما احناش قادرين نتصوره. ليه؟ لان احنا مش شايفينه ولا شايفين له مثيل. ما انت ما تقدرش تتصور الا بصورتين، الا بطريقتين. الطريقة الاولى الحواس. اقول لك الارض يعني ايه الارض؟ تقول لي الارض هي الارض. المية يعني ايه؟ تقول لي المية هي المية. انت عايزنا اوصف لك المية؟ هي المية هي يعني. انت بدأت خلاص ادركتها بالحواس ادراك حتى ما انتش عارف تعبر عن معناها. ما اقول لك اوصفها في الكلام كده ممكن تعجز، لكن انت عارفها كويس ولا مش عارفها؟ عارف المية كويس، وعارف الارض، وعارف السماء، وعارف نفسك، وعارف محمد وحسين واحمد وعلي. دي تصورات مبنية على ايه؟ على المشاهدة والمعايشة والاختلاط، واخد بالك؟ طيب اقول لك تقدر توصف للراجل اللي عايش في بلاد الواء الواء في الهند ولا في الصين؟ هتقول لي اه طب ما هو زي الراجل اللي هنا. التاني يقول لك بس ممكن يختلف في حاجات، لونه اسود ولا ابيض، ايه طوله في طولنا ولا زينا، بس في الاخر هو انسان زينا. انا بوصف انسان فانا عندي نموذج الانسان، النموذج البشري موجود في تصوري. فاي بشر تاني هوصفه ولا مش هوصفه؟ هوصفه قياسا على ما رأيت وعرفت. لكن تعالوا نوصف ربنا، ما شفناهوش ولا احطنا به بوسائل الإحاطة الإدراكية اللي هي ايه؟ اللي هي الحواس. وما شفنالوش واحد زيه نقدر نقول زيه فلان، مش كده؟ ليس له مثيل. إذن العقل يعجز عن إدراكه وتصوره. طب هو مطلوب أنني أدركه صح، وإدراك غير كامل لأن أنا هظل عاجز. بس إدراكي خليني أؤمن به، إدراكي خليني أعبده، إدراكي خليني أخاف منه، إدراكي خليني أحبه. ما هو ده المقصود الإيماني يا أخوانا. عشان كده بتجدوا اللي بيحب ربنا وبيخاف منه وبيخشى حق الخشية إنسان يظهر هذا في سلوكياته، تجده مطيع لله. إنما اللي عمال ينفي كل الصفات ديت ومش قادر يتصور الصورة التي جاءت في الوحي لله، تجده إنسان متمرد. ولهذا كما قال شيخ الإسلام إن أكثر الناس تزهدا وتعبدا هم الذين أقروا بصفات الله التي جاء بها وحيه، سواء كانوا في الزهاد والعباد أو في العلماء، سواء كانوا على بدعة أو كانوا على سنة. يعني واحد يقول لي طب ما الصوفية ما شاء الله في الباب ده كويسين أوي، أقول له آه، لأنهم في جزء منه على الحق، بس هم مش في كل منهجهم على الحق. ما هو الحق أحق أن يتبع وأشهد بالحق لصاحبه أيا كان، مش كده؟ لو واحد عمل حاجة حلوة حتى لو كافر أقول فلان عمل حاجة حلوة، ده العدل. فعندهم زهد وعندهم ورع وعندهم بعض أشياء قد تنقص في غيرهم، نقول هم متميزين فيها، بس متميزين فيها في القدر اللي هو إيه؟ اللي هم أخذوه من الوحي. فإذا شطوا ودخلوا في بدع أخرى في هذا الباب نقول لا دي بدع ما ناخدهاش. يبقى أنا حتى بقيت إيه؟ بقيت أعرف إن معرفتي لأوصاف ربي في القرآن والسنة معرفة حقيقية، معرفة عملية أدت بي إلى حسن التعبد. هضرب لكم مثل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إذا كان ثلث الليل الآخر. خذوا بالكم، ينزل ربنا دي من الصفات اللي هتوجع قلوب المتكلمة، ويقول لك ينزل، هو أنت بدأت تتخيل وإيه وساب السماء السبعة وساب العرش وبقى في السماء الأولى، طب السماء الثانية بقت فوقه، ويقعد يورد عليك من الإيرادات، تقول له أنت عايز إيه من كل الإيرادات دي؟ يقول لك ما بينزلش. أقول له يعني كذب رسول الله ولا كذب ابن مسعود الذي روى عن رسول الله ولا كذب البخاري الذي سجل هذا الحديث؟ يقول لك لا، ما أقدرش أقول كذب رسول الله، أنا راجل محترم وما أقدرش أقول كذب ابن مسعود، ده ابن رسول الصحابي، بس أنا ممكن أقول كذب البخاري أو كذب الراوي اللي بعد كده. نقول طب كذبته بناء على إيه؟ ما هم دول اللي نقلوا لنا القرآن والسنة، أنت بعد كده هتكذب بأي حاجة طالما مش قادر تستوعبها. المعنى ده ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إذا كان ثلث الليل الأخير، يقول، مش دايما الحديث فيه الكلام ده، يقول إيه؟ هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، هل من كذا هل من كذا، إلى أن يطلع الفجر. في بعض الروايات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاتين قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ايه علاقة ينزل ربنا ويقول هل من سائل هل من داع هل من مستغفر بقولك يا رسول الله فإن استطعتم ألا تغلبوا؟ لأن الصلاتين دول أولا هما من أفضل الصلوات في الخمس، الصلاة اللي قبل الغروب هي العصر، والصلاة اللي قبل الشروق هي الفجر، وإحداهما الصلاة الوسطى، والأخرى على الراجح إذا رجحنا أن العصر هي الوسطى، الأخرى هي التي وصفها ربنا بقرآن الفجر: إن قرآن الفجر كان مشهودا. وهما معا تشهدهما ملائكة الليل وملائكة النهار، كما قال رسول: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاتي العصر والفجر. لكن مش هو ده اللي أنا عايز أقوله، اللي أنا عايز أقوله انظر إلى الربط التعبدي بالحقيقة العقدية. حينما آمنت أن الله ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، ولم تلتفت لهذه الإلزامات التي ألزموك بها من إن السماء تبقى فوقه ولا تحته ولا تحيط به، يا أخوانا أنتم مش فاهمين أن ربنا أكبر من السماء وأكبر من السماوات وأكبر من العرش وأكبر من الكرسي وأعظم من كل هذا، أنتم ليه بتنسوا وترجعوا تاني تفكروا في الحتة الصغيرة؟ طب تقول لي بتعمل أفهم ينزل إزاي؟ أقول له ينزل نزولا يليق به، ودي هتيجي بتفصيلها إن شاء الله في الكتاب، وفيها بقى إيه إن الإرادات دي أوردها المتكلمين من بدري قوي. يعني إسحاق بن راهويه روى حديث النزول عند عبد الله بن طاهر، بالمناسبة عبد الله بن طاهر أحد الذين حكموا مصر، وهو أصلا من خراسان، يعني بلديات المصنف، شوف جه من خراسان حكم مصر، وكان قائدا من قواد المأمون، وهو الذي اجتاح بغداد وقتل الأمين. عبد الله بن طاهر ده كان أمير يحب العلماء ويدنيهم يقربهم. فدخل عليه عبد الله بن المبارك إسحاق بن راهوي، دخل عليه إسحاق بن راهوي فسأله بعض قادته أو بعض وزرائه عن أحاديث النزول، قال: أحاديث النزول التي تروونها، كأنه يشير إلى إيه؟ إلى إنكارها. فقال له إسحاق: نرويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسناد المتصل، والذين رووا هذا هم الذين نقلوا القرآن والسنة. فأفحموا، هتشكك في دي؟ شكك في الباقي. قال له: يا أبا إبراهيم، كيف ينزل؟ انت عم تقول ينزل ربنا، كيف ينزل؟ طبعا خدوا بالكم احنا عندنا قاعدة، الكيف لا نحيط به. عشان كده الامام مالك قال الاستواء معلوم والكيف مجهول لنا، والايمان به واجب والسؤال عن الكيف بدعة. قلها في كل الصفات، دي قانون احكم به على كل الصفات. قال له كيف ينزل؟ ابو اسحاق ابو ابراهيم اسحاق بن راهويه حد بقى ايه يقع شر اعماله، قال له اثبته فوق، يعني انت بتقر بعلوه على عرشه، تقر ان الله فوق عرشه مستوى على عرشه؟ قال نعم. فبيقول له اثبته فوق وانا اصف لك كيف ينزل، لكن انت بتنفي الفوقية وبتنفي النزول، هتكلم معك في ايه؟ جاي تقول لي كيف ينزل؟ ما انت بتنفي كل حاجة. قال له اثبته فوق، قال اثبته، يعني انا مؤمن بعلوه. قال قال الله تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال الأمير يا أبا إسحاق يا أبا إبراهيم هذا يوم القيامة. قال والذي دعاه للمجيء يوم القيامة ما الذي يمنعه اليوم؟ وفي رواية تانية قال له إيه الرجل؟ قال له أنا كفرت برب ينزل إلى السماء الدنيا، مش قادر استوعب فين إيه أنكر، أنا كفرت أكفر برب ينزل إلى السماء الدنيا. قال وأنا آمنت برب يفعل ما يشاء. عشان كده احنا الاستواء والنزول بنسميها صفات الأفعال، فالله يفعل ولا يفعل به. خد بالك من الفارق، انت تصورت انه بيفعل به فحصل لك الاشمئزاز، لا الله يفعل. فالاستواء فعله والنزول فعله، وهذه اللوازم والإيرادات التي ترد على الخلائق لا ترد على الله، لا ترد على رب الخلائق، لأن الخلائق أو البشر لهم لوازم خاصة بيهم. إذا جه مسجد التوحيد يبقى مش في البيت بتاعهم، دي لوازم بشرية، لكن ربنا سبحانه وتعالى معانا في مسجد التوحيد ومعهم هناك في البيت، صح ولا غلط؟ حد يقدر يفتح بقه في ديت؟ إذن ما صار لازما لي ليس بلازم في حق الله. الله في البيت وفي المسجد وفي كل، وهو معكم أينما كنت. ونزوله في السماء في ثلث الليل الأخير لا ينفي استواءه على العرش، هذا فعله، يفعل متى شاء وكيف، كما يتكلم الله يتكلم، القرآن كلامه يتكلم متى شاء وكيف شاء. ودي مهمة جدا في فهمنا لأفعال الله، سموها الأفعال الاختيارية. ومعنى الأفعال الاختيارية أنه لم يكن مستويا فاستوى، مش كده؟ لأنه استوى بعد إيه؟ بعد ما خلق السماوات والأرض. وقوله ثم استوى على العرش يؤكد هذا، يبقى فعل اختياري يقوم بالله لا نحيط به ولا نكيفه ولا نمثله بصفات المخلوقين، بل نثبته لله على الوجه الذي يليق بالله. فإذا آمنت برب على عرشه ودنا من خلقه كيف شاء راقبت ربي في كل أحوالي. كمل يا محمد، الساعة خلص ولا الساعة خلص؟ قول نخلص.
قال فيقولون إنه خلق آدم بيده كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة الجهمية أهلكهم الله، ولا يكيفونها بكيف أو يشبهونها بأيدي المخلوقين تشبيه المشبهة خذلهم الله. وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف، ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه، واتبعوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما ورد القرآن بذكر اليدين في قوله لما خلقت بيدي وقوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وردت الأخبار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليد كخبر محاجة موسى آدم وقوله له خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا أجعل صالح ذريتي من خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي كمن قلت له كن فكان، وقوله صلى الله عليه وسلم خلق الله الفردوس بيده.
حسب المصنف ضرب مثال بصفة من الصفات التي حار فيها المتكلمة وحار فيها المؤولة. احنا عايزين نقول ان الصحابة وخيار التابعين ما كانوا يسألون عن هذه الآيات أسئلة المحرفين. ما فيش واحد قال للرسول يعني ايه يا رسول الله لما خلقته بيدي، هو ربنا له ايد، هو ايده زي ايدي، لم يرد هذا في جيل الصحابة. وده بيبين لك عظمة هذا الجيل، جيل وقاف عند حدود الله، جيل فاهم اللي ينسئل عنه اللي ما سئلش عنه، لانه جيل بيتكلم العربية بالسليقة وفاهم المعاني العربية فهم جيد، وشاف الرسول بيقرأ الآيات القرآنية وشافه بيفسر الآيات القرآنية ولم ينقل في هذا استكراها ولا استنكارا ولا اشمئزازا. لكن لما دخل أهل مصر والعراق وخراسان والمغرب والأندلس في الإسلام والناس دي ما كانتش بتتكلم لغة عربية، فلما تيجي تعرفه تقول له إيد يعني هند، لازم ترسم له 5 صوابع في كتاب معلم القراءة لطلبة الحضانة، وبعد كده يقول لك أنا بقيت أتكلم إنجليزي وبتكلم عربي، فتفضل عنده تصور محدود للكلمة. اللي بتعلم لغة كده دايما إيه؟ يبقى تصوراته للكلمات ومعانيها ومفرداتها محدود حسب ما تعلمه. فدول لما تعلموا اللغة العربية بدأوا يثيروا هذه التساؤلات، فوجدوا في القرآن خطاب الله تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقال هو ربنا له إيدين زينا يعني؟ شوف جيل الصحابة ما حدش خطر بباله هذا ولا سأل السؤال ده، لكن دول خلاص المسألة بدأوا يتساءلوا هذه، بدأ يظهر منهم ناس تتساءل، مش كلهم طبعا، ناس تتساءل هذه الأسئلة، وبعدين يتكلفوا الجواب يقول لك لا ملوش، أصلي لو له هيبقى أيدين زينا والله ليس كمثله شيء، القرآن قال لي ليس كمثله شيء يبقى ملوش أيدين. طب ما تقول له وليس كمثله شيء، مش انت عايز تثبت كل اللي في القرآن؟ القرآن قال لي ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وقال لي ليس كمثله شيء، أثبت كلاهما وقول أنا أثبت له لا على وجه التمثيل، يبقى أنت كده خرجت من إيه؟ إنما تقول لي لا دي فيها شبهة، وصله هو قال لي ليس كمثله شيء فاستدلت بآية لتنفي الآية الثانية، واخد بالك؟ استدلت بظاهر آية لتنفي ظاهر الآية الأخرى، تقول لي هو قال لي ليس كمثله شيء ماشي؟ أقول لك ماشي. إذن هو ليس له يدان لأن من له يدان هو مثلي، أقول له ده إيه المنطق العجيب ده؟ أنت لو كنت بتتبع الوحي حقا تقبل هذا وذاك وتجعل هذا حاكما على فهمك لذاك، يبقى لما تقرأ لما خلقت بيدي تحكم عليها ليس كمثله شيء في ذهنك، فما يجيش في ذهنك الإيدين دول، صح؟ انت لما ما منعك يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فوقع فيك الشبهة بتاعت إيديك الاثنين دول أو إيدين فلان وعلان، وقعت الشبهة، وقعت تروح راضد الشبهة مش راضد الآية، ترد الشبهة بإيه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ده حتى الآية اللي انت بترد بيها ليس كمثله شيء، طبعا هي جزء من آية، ختمت بقوله وهو السميع البصير، يعني يسمع ويبصر وانت برضو هيجي عليك وقت تقول لا بيسمع ولا بيبصر ولا له عين ولا ده. انت مشكلتك ومصيبتك في عدم فهمك للغة، عدم فهمك الصحيح للغة العرب التي نزل بها القرآن. لو فهمت لغة العرب التي نزل بها القرآن فهما صحيحا لما وقعت في هذا. يقول لي لا يا عم الشيخ ده انت بقى اللي مش فاهم اللغة. اقول له ازاي؟ يقول لي ما هو رب اللغة في لغة العرب تطلق اليد ويراد بها القوة، وتطلق اليد ويراد بها النعمة. اقول له صح. يقول لي خلاص انا هأول اليدين في الآية على القوة او على النعمة، ولغة العرب بتشهد لي. وانت في اول الدرس قلت لو جبتوا لي تأويل تشهد له اللغة، تشهد له اللغة، فنحن هنقبله. اقول له ماشي، انا هقبل كلامك جزئيا بس هفهمك ان انت بتتوصل بهذا الكلام اللغوي لايه؟ لنفي اصل الصفة. احنا بنقول عرفنا صفات ربنا بما قاله لنا في القرآن، وليس كمثله شيء ايضا جاءت في القرآن، فاحنا بنفهم بها الصفة ولا يقع في ذهننا ما وقع في ذهنك. لكن قضية ان اليد تحمل على القدرة او على النعمة او على الملك دي قضية صحيحة، بس في السياق. في السياق ازاي؟ في السياق تقول لي مثلا ان فلان له يد عندي، فلان له يد عندي، يعني ايه؟ له جميل علي. انت لما بتسمع الكلام ده كعربي ما بتقولش لا اليد يعني تؤول للنعمة. انت فهمتها له ايد عليك، له ايد، له ايدي عليك، له جميل عليك، بقت عندك كأنها مترادف. والذي دل على ذلك سياقها. انما لما يقول لي، اما يقول لي الحامل بتاع المصحف ده صنعته بإيدي، صنعته بإيدي، ما دخلتش فيه المكنة، تبدأ تقول ايه ده؟ راجل ده واحد فنان مسك الخشب وحفر وعمل وسوى، خد بالك هو صناعها. بس لما هو قال بإيدي أكدت على حاجات، ما هو الأول دماغه اشتغلت وعينيه اشتغلت وذهنه اشتغل وايديه اشتغلت والصنايع اللي معاه اشتغل والواد الصبي اللي في الورشه اشتغل، قال له خد قطع الحته دي وخد اعمل دي وخد ابرد دي. بس في الاخر وعايز يفرق بين صنعتين، صنعه يدويه وصنعه ايه؟ آلية. وبرضه الصنعه الاليه ما هي بايده، لكن في الاول وفي الاخر الصانع اللي صنع الحامل ده له ايد ولا ملوش ايد؟ موصوف بانه له ايدين ولا موصوف بانه ملوش ايدين؟ ما انت عايز تنفي. عشان كده استخدام اليد في معناها المجازي بيقع من صاحب المعنى الحقيقي. استخدام اليد في المعنى المجازي، اقول لك صنعت ايديا، تيجي تقول لي عايز حاجة اقول لك على عيني، هو على عيني انا هجيبها على عيني؟ الفهم يعني على الروح بيوسع، انا هعملها لك وانا سعيد. لكن انا لي عين وانا لي ايد، فالاستعمال الحقيقي هو الذي دلنا على الاستعمال المجازي. اما انت فتريد ان تثبت استعمالا مجازيا لتنفي المعنى الحقيقي. والاصل في صفات الله انها نجريها على ظاهرها اللائق بالله. وبعدين نيجي نتكلم في اليدين، انت عايز تخلي اليد بمعنى القدرة. طب ربنا اليدين، قال ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، وقال في الآية الاخرى بل يداه مبسوطتان. وخد بالك من الآية التانية دي، آية معجزة في المعنى الصفاتي ده. الآية بدأت بالرد على اليهود، وقالت اليهود يد الله مغلولة خد بالك لما أقول على واحد يده مغلولة أنا أريد المعنى المجازي، عايز أقول ده بخيل. وأصل غل اليد، الرسول ضرب المثل في الإنفاق، فقال مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد. عارف السديري؟ كل واحد لابس سديري حديد عشان لما يخش في المعركة ولا حاجة يتقي الضربات، يتقي الرصاص. مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما إيه؟ جبتان، أو قال جنتان من حديد. قال فأما البخيل فلا يريد أن ينفق. جبة الحديد أو ستر الحديد بيبقى حلقات بعضها فوق بعض، لأن صعب جدا نفصل عليك حاجة حديد ونلبسها لك، هنطبقك، لكن بيبقى عبارة عن إيه؟ قطع كده بعضها فوق بعض بطريقة يسهل لك أنك تلبسها ثم تتقي به. قال فأما البخيل فلا يريد أن ينفق إلا لصقت كل حرقة بأختها. لما يقول لما يجي يفكر إن شاء الله أنا هطلع صدقة هأنفق، هو بخيل، فيحصل إيه؟ يحصل له أن كل حلقة من حلقات الجبة دي تروح داخلة في الثانية تخنقه. الرسول يقول إيه؟ فهو يوسعها فلا تتسع. عارف اللي بيقولك تعالى ما اديك يد ويقعد يعمل كده، هيخش بقى بس من فتحة الجيب على السديري عشان يطلع المحفظة اللي قد كده، وفي الآخر يطلع ربع جنيه. تعرف على طول ان دي تمثيلية انفاق. فالرسول يقول فأما البخيل فلا يريد أن ينفق إلا سبغت، إلا لسقت، لزقت بالزال أو بالزاي أو بالصاد كل حلقة بأختها فهو يوسعها فلا، يعني في الآخر ما فيش إنفاق. وإلا حصل له، خد بالك حصل له ما أنفقش. نمرة واحد، نمرة اتنين ضاقت عليه نفسه، ما هو ضاق بعملية الإنفاق فضاقت عليه نفسه، البتاع ده بيخنقه، الجبة بدل ما هي تحميه بقت بإيه؟ بقت خنقاه مش عارف حتى يوسعها، مش عارف يفكها. تعال شوف، وأما المنفق، شوف بقى الوجه المقابل، فلا يريد أن ينفق إلا سبغت عليه ووفرت عليه حتى تغطي بنانه وتعفي أثره. ربنا عمل له ثلاث حاجات. أول حاجة لقى انشراح صدر في الإنفاق، فما وجدش كلفة في أنه ينفق، بقى الإنفاق له بيحبه، بقى الإنفاق في سبيل الله محبب إليه، بيجد لذة للإنفاق. والحديث ده مهم جدا عشان نوزن نفسنا بيه. وبعد ما أنفق وجد اللذة، ربنا قال له طب خد بقى عندك. أول حاجة أنت كنت لابس الجبة دي عشان تحمي صدرك، لا ده ديها تغطي بنانك وتعفي أثرك، هنحميك من إخمص قدميك إلى إيه؟ إلى أعلى رأسك، إلى ذراعيك، إلى صابعك. هو أصلا كان لابسها للحماية، فإذا بالحماية تسبغ وتتسع وتتوفر عليه كله. ولهذا قال إلا إيه؟ إلا غطى، حتى تغطي بنانه وتعفي أثره. وعرف تعفي أثره يعني إيه؟ زي ما تلبس جلابية مدلدلة زي فستان العروسة اللي بيدلدل ده، فلما تيجي تمشي على الأرض تعمل إيه؟ دي للجلابية يقعد يكنص الأرض. ودي إشارة تانية إلى إن ذنوبك اللي وقعت منك إنفاقك مسحها، كما تعفو الريح على الصحراء فتدرس ما فيها من معالم. ده المعنى المجازي هم. بس المعنى المجازي أطلق على أصلا الموصوف بصفة حقيقية أنه له يدين. وبعدين اليهود قالت يد الله، فذكرت لفظ المفرد، ولفظ المفرد يعني عشان نفهم يأتي يراد به المفرد ويراد به التثنية ويراد به الجمع. ما أقول يدك، أعطيني يدك هتعطيني يمينك. أما أقول صنعت بيدك، بإيديك وبجهدك وبعقلك وبكل هذا، خذ بالك زي ما تقولك طب خلك بإيدي، يعني الخدامة، ومعين الخدامة شغالة والولاد ساعدوها، لكن هذا من المعاني الجليلة كما قلت. ذكر التثنية مستحيل معه التأويل، لأن أنت أردت تأويل اليد بالنعمة أو بالقوة أو بالقدرة، وقدرة الله عامة وشاملة لكنها قدرة. هل تستطيع أن تقول لله قدرتان؟ اشمعنى قدرتين؟ هي قدرة شاملة لكل شيء. فذكر التثنية في قولي لما خلقت بيدي وبل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وين تعالوا نشوف إطلاق اليد في النصوص عشان تعرف أن الإطلاق حقيقي وليس كمثله شيء. هتجد أن إطلاق اليد في النصوص أطلقت اليمين، خد بالك، أطلقت إيه؟ يمين الله ملأة لا يغيضها نفقة. وأطلقت اليد الأخرى، قيل واليد الأخرى، ووصفت في رواية مرجوحة صحيحة بأنها شمال، ودي في مسلم، ووصفت في الرواية الأرجح في الصحيحين أن وكلتا يدي ربي يمين. هو في واحد إيدين اثنين يمين؟ ما هو في يمين وفي التانية، وفي يمين وفي شمال، لكن مع الله لأن الشمال في حقنا فيها عجز عن اليمين. تقول لك أنا بعرف أكتب بيميني بس ما أعرفش أكتب بشمالي. لو بيعرف يكتب بشماله يطلع عليه أسول، يبقى ما أعرفش أكتب بيمينه. لأن الشمال إطلاقها في حقنا دون، في حقنا إحنا دون اليمين، حتى أنت تتيمن في الأعمال الحلوة وتتشائم في الأعمال المش حلوة، تخش دورة الماء بإيه؟ برجلك الشمال، تنف بإيدك الشمال، تستاك، لكن تتيامن في الوضوء في المناولة في الإعطاء باليمين، وتجد في هذا أجر ومعنى مهم جدا. يبقى إطلاق اليمين في نصوص السنة وإطلاق اليد الأخرى أو الشمال أو كلتا يدي ربي يمين بيؤكد على معنى إن لما خلقت بيدي اليد بمعناها الحقيقي. برضو عايز أقول من غير تمثيل، ليس كمثله شيء. الأمر الثالث إطلاق الأصابع. اليهودي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم إنا نجد في التوراة أن الله يضع السماوات على ذه والأراضين على ذه، وفي رواية على إصبع أو أصبع في اللغة الصحيحة الاثنين، يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر والدواب، وذكر هذه الأشياء في حضرة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تبسم حتى بدت نواجذه، ثم قرأ قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. في رواية ابن مسعود، في رواية ابن مسعود يقول فتبسم أو فضحك حتى بدت نواجذه تصديقا لما يقول الحبر، تعجبا وتصديقا، يعني ده 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 شغل إلهي موجود حتى عند بقايا أهل الكتاب، ما زال من الأشياء الموجودة عند إيه؟ مع إن هم بينفوا الكلام ده النهاردة، لكن موجود عندهم في الكتب، موجود عند اليهود وعند النصارى، لأنه لا علامة على إن هذا مما أنزله الله في وحي السماء في الكتب السابقة. وقوله تصديقا لما يقول، أنا أذكر ما في حضرني مجلس، كنت حضرت في مجلس الحج، وكان في هذه الجلسة احتفالية الحج ليلة 8 هجري، ليلة 8 ذي الحجة، ليلة 8 صبحين 8، وكان الشيخ ابن عثيمين جاي من القصيم محرم، واحنا كلنا قاعدين بهضمنا لانه جاي من القصيم، فمر على الميقات فلم يستحل ان يمر على الميقات بغير احرام، فالوحيد اللي كان في المجلس محرم. وكنا في بيت الشيخ ابن باز وعملوا احتفالية واضح انها كانت بتنقل في التلفزيون هناك. فتكلم المشايخ كل واحد بترتيبه، فالشيخ ابن عثيمين قال كلمة تتعلق بالتكلف في إثبات الصفات، ودي مسألة مهمة جدا. احنا بنثبت الصفات بس اوعى يصل بك التكلف في إثبات الصفات أن تتجاوز قدر القرآن والسنة. فقال ابن عثيمين ما معناه؟ إن بعض الشباب، بعض شباب السلفيين الملتزمين طالب العلم بيتكلف في إثبات الصفات حتى أنه لا يقول ما لم يأتي به الله، وضرب مثلا بقول قائلهم إن لله أصابع خمسة، وقال هذا أمر مستكره ومستهجن، فهذا لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. واخدين بالكم من الكلام اللي قاله؟ يعني حتى بالمثبتة ساعات بيعملوا ايه؟ بيغالوا في الإثبات. خد من حديث اليهودي كلمة خمسة، هو حديث اليهودي فيه ذكر ربنا له صبع خمس، إن الله يضع السموات على ذي والأراضين على ذي كده، أو على إصبع على إصبع. فابن عثيمين رحمه الله قال هذا الكلام، وأنا طبعا لا أحكيه باللفظ أحكيه بالمعنى لأن الكلام ده بقاله سنوات طويلة. فقال من الناس المثبتة، والإثبات ده عقيدة أهل السنة، يتكلفون، والتكلف مرزول مذموم، اوعى تتكلف لأن هذا قد يقودك إلى نوع من التمثيل أو التشبيه. كلامه عجبني جدا ولازال عجبني جدا، لكن الشيخ ابن باز راح واخد الميكروفون ومعلق عليه وقال هذا الإطلاق سائغ وجائز وقد دل عليه الحديث. هذا الإطلاق سائغ وجائز وقد دل عليه الحديث، ففي حديث ابن مسعود ذكر السماوات والأرض والشجر والدواب ومش عارف ايه تاني، فدول خمسة. فذكر هذه المحمولات الخمسة تدل على لفظة الخمسة وإن لم يرد لفظ الخمسة. طبعا الشيخ ابن عثيمين ما فتحش بقه، يعني الشيخ ابن باز تكلم خلاص هو ما فتحش بقه، لكن أنا ما عجبنيش كلام الشيخ ابن باز وعجبني كلام الشيخ ابن عثيمين، لأنه أكثر احترازا واحتياطا من إيه؟ من ظاهرة التمثيل اللي احنا عايزين نحذر منها، من ظاهرة التمثيل اللي احنا بنحذر منها. واحنا ايه ودول وكل واحد له مستنده، يعني اهل العلم من مزاياهم انهم لا يتكلمون الا بعلم، وليس كلام احدهم بمعصوم او بحجة، الكل فهم النص. فالذي فهم ان اطلاق خمسة هذا تزيد في النص فهمه صحيح عندي، وان كان المعنى قد دل عليه في بعض الرواية، والذي قال المعنى جائز وقد دل عليه معنى الرواية اجتهاده سائغ ومقبول. لكن الشاهد في هذا كله أننا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه على الوجه اللائق به من غير تمثيل ولا تكييف ومن غير تحريف ولا تعطيل. الأربع كلمات دول محتاجين شرح، نشرحهم إن شاء الله بكرة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا من دينه ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يوفقنا لحسن الفهم عنه وحسن الفقه عنه، إنه من يرد الله به خيرا يفقه، وخير الفقه ما كان في العقائد، وخير الفقه ما كان في معرفة الرب جل وعلا ومعاملته. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.